أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. من الأمور التي ينبغي أن يجتنبها البائع والمشتري المدح إذا باع والذم إذا اشترى، وقد نجد هاتين الخصلتين في بعض الباعة وبعض المشترين، وأحيانا نفس الشخص إذا أراد البيع تكون عنده هذه الخصلة المذمومة، وإذا صار مشتريا تكون الخصلة المذمومة الأخرى. تاجر على سبيل المثال إذا أراد أن يبيع للآخرين لا يبقي خصلة من الخصال الحسنة إلا وأوردها في سلعته. إذا اشتريت هذه البضاعة أحسن ما في السوق ما تلقى مثلها، واردها السنة طازجة ما أدري كذا، بس باقي يقول إذا كنت عقيما فإنها تشفي العقمة منك، وإذا لم ترزق مولودا ترزق ببركة هذه التفاحة أو هذه الكبسة أو هذا الخبز أو ما شابه ذلك. فهو في حالة البيع يمدح السلعة إلى أقصى مدى، هذا مكروه إذا كان صادقا، وأما لو كان كاذبا فهو حرام لحرمة الكذب. لنفترض أن هذه صناعة صينية على سبيل المثال، والصناعة الصينية غير مرغوبة فرضا في السوق، فيقول هذا وارد من مصانع أمريكا، من اليابان، من أحسن مكان في اليابان، هذا كذب، والكذب حرام سواء كان في مدح سلعة أو في غير ذلك. الكذب بما هو يعتبر محرما، أما لو كان صادقا في ذلك أنه هذه السلعة سلعة فاخرة، سلعة جيدة، أكو إقبال عليها، فهذا مكروه. يعني أن ما يصنعه أرباب التسويق واللي يحصلون عليه أموال طائلة هذا عمل مكروه من قبل البائع، أن يمدح سلعته، أن يسوقها، أن يبين أوصافها، بالصدق مكروه، وأما بالكذب فهو حرام. والرسول المصطفى محمد يقول من باع واشترى فليجتنب هذه الخصال. بعض الخصال كما ذكرنا في وقت سابق هي محرمة كالربا، الربا حرام إذا باع واشترى بالربا سواء كان ربا قرضيا أو كان ربا في المعاملة هذا محرم، وأما سائر الخصال فهي في حد ذاتها مكروهة ما لم تقترن بالكذب. الحلف مكروه، أقسم بالله أني اشتريتها مثلا ب100 ريال وهو بالفعل اشتراها 100 ريال، هذا مكروه. وأما إذا كان قد اشتراها ب95 وقال حالفا بأنه اشتراها ب100 فهذا يعتبر أمرا محرما، لأنه حلف على شيء كاذب. وهكذا الحال بالنسبة إلى كتمان العيب، كتمان العيب بأن يقلب الفاكهة على الوجه النضر، الخايس يخليه من الأسفل، طابق الفوقي من الصندوق ممتاز، طابق التحتي لا. وفي هذا المعنى كثير من إخفاء العيب يصير عند قسم من الناس، هذا مكروه من الناحية التكليفية، ولكن في بعض الحالات يوجب للمشتري حق الفسخ للبيع في بعض الحالات، أو أخذ الأرش والتفاوت في حالات أخرى. إذا بعد السلعة موجودة كتاب كتم عيبة في الوسط، فيه مثلا صفحات بيضاء أو صفحات سوداء كاملة أو فصل ناقص أصلا 16 صفحة ناقصة من هذا، فيكتم ذلك عن المشتري، هذا الأمر يجعل للمشتري ما دامت السلعة موجودة يجي يقول له تفضل هذا الكتاب مالك رجع فلوسي، هذه السلعة اللي بعتني وياها وكانت معيوبة وأنت تعلم بعيبها وكتمته علي، هذا يوجب للمشتري حقا سمونه حق الخيار، خيار العيب، يقدر يرجعها. تارة لا، السلعة ما موجودة الآن، نفترض مثلا تلفت استهلكت لكن العيب كان فيها وهو غير عالم بذلك حين الشراء، يقدر يروح يقول له هذه السلعة معيوبة قيمتها الجد، صحيحة قيمتها الجد، أعطني التفاوت بين ذلك. كتمان العيب يوجب في بعض الحالات فساد المعاملة لو أراد أن يفسدها المشتري وأن يرجع السلعة، وإذا لم يمكن رد السلعة فبإمكانه أن يطلب الأرش والفارق بين ما هو معيب وما هو صحيح. وكذلك كما قلنا في أول الحديث أيضا أن يحلف عفوا أن يمدح سلعته حين يبيع، نفسه يمكن لو كان يريد يشتري هذه ولا هذه ما تفيد، صناعة الصينية ما حد يشتريها الآن، إذا اشتريتها ما أدري كذا توقع في كبدك، زين فلان شغلة أرض أريد أشتري على سبيل المثال، منو يشتري أرض في هالأماكن هذه، هذه برا الديرة ما حد يجي، لذلك طايحة الحين كم سنة ما قادر أنت تبيعها. نفسه ولو كان هو البائع يقول إيه نعم أرض واسعة راح يشبقون عليها الشوارع هنا وتصير مجمعات وما شابه ذلك، هذا المدح وذلك الذم إن كان بالصدق كان مكروها، وإن كان بالكذب كان حراما، لأن الكذب محرم في أي صورة من الصور كان وجاء. هذه بعض مكروهات وما لا يستحب في حال البيع والشراء تعرض إليها هذا الحديث الشريف، غير أن فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم بالنظر إلى أحاديث أخر ذكروا قسما آخر من مكروهات البيع نتعرض إليها غير ما ذكر. فقد قالوا أنه يكره أيضا تنقيص، يكره طلب تنقيص الثمن بعد العقد. قبل ما تعقد المعاملة أنت في حال المساومة، تقدر يقول لك بعشرة تقول له لا بسبعة، تصعد تنزل تناقش تجادل كذا. فإذا أنت قلت لا أنا إلا سبعة وهو قال لا مو هالشكل، أخيرا اتفقتما خلاص قال لك سبعة سبعة اتفقنا على ذلك، راح يجيب لك البضاعة سلعة تقول ثلاثة يمكن غلبني بواحد خليني أرجع أقول ستة مو سبعة، هذا مكروه. تخلص عقدت الاتفاق وبمجرد أن قبلت أن أوجبت هذا السعر قلت هذا المقدار وهو قال ما يخالف خلاص راح يجيبها إليك، المفروض أن العقد تم. أن تجي فيما بعد لكي تنقص منه هذا مكروه، مو حرام ولكنه مكروه، فمن الممكن أن ترجع إليه وناقشها من جديد، يابا خليها ستة ستة ونص غير ذلك. لو قبل ما في مانع، ولكن أصل هذا العمل أمر مكروه فيه كراهة، وهو أن يطلب المشتري هذا المقدار الناقص بعدما اتفق على مقدار معين. ونفس الكلام في البائع، بائع راح يجيب السلعة وانتم متفقين على السبعة خلاها قدامك قال ليش ما تخليها سبعة ونص ثمانية إلا ربع، تدري هالشكل وذاك الشكل وصعد وانزل وإلى آخره. زين، وهذا أكثر ما يحدث كما يقول البعض عند أصحاب التكاسي. بعد ما تتفقوا توصلني لفلان مكان بعشرين، فيقول ما يخالف تفضل، بعد ما تركبية يجيب لك سالفته من أول يوم ولدته والدته المحترمة إلى الحين والمشاكل اللي تعرض إليها، وعنده ابن مريض وبنت معوقة وملابسه تشققت وذاك اليوم ما أدري راح الدكتور حسبوا عليه كذا وكذا، المهم قصة حياتك كلها يجيبها إليك. الغرض من ذلك شنو؟ أنه العشرين اللي أنت اتفقت وياه عليها ضيف عليها خمسة خليها خمسة وعشرين، هذا مكروه. البائع والمشتري إذا اتفقا على ثمن معين وقبلا بذلك الثمن في مقابل تلك السلعة يكره لأي منهما بعد ذلك أن يزيد أو أن يطلب الزيادة. أن يزيد خو ما يجوز أصلا، لكن أن يطلب الزيادة يا أبا دير بالك علينا وانت الله نعم عليكم بكذا وكذا ومبين من ثوبك الله منعم عليك وكذا وكذا. هناك صنف من الناس، صنف من الناس عادة هذا طريقتهم وهذا شغلهم، وهؤلاء يرتكبون أمرا مكروها غير مرحب به في الشرع. ولو لم يعطهم الإنسان لم يكن مديونا من الناحية الشرعية، بل هو عندما يطلب الزيادة إذا كان البائع أو هو إذا كان المشتري لو طلب التنقيص هذا ارتكب أمرا مكروها. أحيانا يصير بالعكس، بعد ما اتفقت وياه مشيت شفت المسافة قريبة لا خلي، ليش مخليها 20؟ خليها 15، غيرك يودي ب15، ما أدري كذا، فلان إلى آخره. هذا يرتكب أمرا مكروها. قبل تعامل كما تشاء، ساوم، أطلب النقيصة، هو يطلب الزيادة، بس إذا اتفقت ما خلاص، بعد أصبح الاتفاق بينكما مانعا عن الزيادة والنقيصة، ولو طلب أحد الطرفين ذلك كان قد ارتكب مكروها. هذا من المكروهات التي يذكرها الفقهاء. كذلك الدخول في سوم الإنسان المؤمن أيضا من المكروهات. شفت سيارة قاعد واحد يبيعها إلى شخص، اتفق يا بهذه مثلا ب5000، على فرض وجود سيارة ب5000 يعني، فأنت إجيت مثلا، كان سواء بالاتفاق أو بغير الاتفاق، وبعضهم يتفق يا واحد هالشكل، لا حتى لو بغير اتفاق، جيت أنت وصار عندك رغبة في السيارة، تدور سيارة أنت وسعر معقول 5000، يا بعطيك 5200. إلى الآن هم لم يتبايعا، وإنما في حال المساومة. لذلك يقول يكره الدخول في سوم المؤمن، يعني إلى الآن هم في حالة مساومة. فأنت تجي في هالأثناء يقول لك ترك هذا، 5 بيعطيك، أنا أعطيك 5.5، أنت رابح. هذا ليس حراما، لأنه البيع إلى الآن ما تم، لا يزال مقاولة، لا يزال مساومة، لكنه أمر مكروه أن تأتي إلى شيء، لعل الله سبحانه وتعالى ساق رزقا إلى هذا المشتري وإلى هذا البائع، فأنت تجي في النص تزيد السعر حتى يحرم ذلك المشتري الأصلي من هذا الأمر. أو بالعكس، أحيانا تجي تقول للمشتري أنت ليش تشتري هذا ب5، أنا أعطيك سيارة مثلها 4.5. في كلا الحالتين الدخول في سوم المؤمن أمر من الأمور المكروهة، وأما تخريب المعاملة فذاك له حكم آخر أكثر من الكراهة. جين، من الأمور التي ذكرت في هذا الباب هو كما قلنا الدخول في سوم المؤمن، بل الأحوط استحبابا تركه. نعم، في هناك حالة وهي أن نفس البيع قائم على المساومة والدخول، مثل بيوعات الحراج عادة. في الحراج يقول لك أول مثلا سعر 1000، من يزيد؟ واحد ثاني يقول 1500، من يزيد؟ وهذا ما فيها مشكلة. ليش؟ لأن أساس البيع قائم على هذا، والمشتري جاي إلى هذا المكان وهو يعلم أن هذا المكان وهذا النمط من البيع هو قائم على الدخول في السوم ورفع السعر إلى ما لا نهاية. أحيانا واحد يجي عنده رغبة في هذا الشيء المعين، وكل ما حطوا سعر صعد، وكل ما صعد وياه صعد، طيب إلى أن يبقى هو الوحيد. فهذا أصل البيع قائم على قضية السوم والدخول فيه ورفع السعر، هذا ما في مانع. ولكن في الحالة العادية أن الإنسان يذهب إلى مكان يشوف إنسان يشتري شيئا، يشتري خبزا، يشتري فاكهة، يشتري سيارة، يشتري جهازا غير ذلك، ويدخل عليه وقد كان البائع راغبا في أن يبيعه بسعر، فيجي يقول لا أنا أعطيك أكثر، اترك هذا، هذا فيه كراهة شرعية. نعم. كذلك في بعض العلماء ذكروا أنه يكره المعاملة مع من لم ينشأ بالخير، من لم ينشأ في الخير. أكو بعض الناس طيلة حياتهم تجارة وبيع وشراء وأخذ ورد وما شابه ذلك وهو صاحب خير، وأكو واحد لا توه الآن بشكل ما نزلت عليه الفلوس والآن صار تاجر، هذا يكره المعاملة معه. ليش؟ لأن عناصر الخير ومعادلات السوق وأخلاقيات البيع والشراء ومعرفة هذه الأمور لم تتركز في نفسه، تو الآن نزل عليه الفلوس. حديث الخير، حديث المال، ما يعرف هذه الأمور، ففد مرة تشوفه شيء ما يسوي يعطي له رقم فلكي، انت تعجب هذا من وين جاي، ما متعود على السوق وما متعود على معادلاتها ولا يعرف. فيكره للإنسان أن يتعامل مع من لم يكن من أهل الخير، التاجر الأصلي اللي طيلة حياته أو مدة طويلة من حياته في هذه الأمور يعرف المعادلات، وفي نفس الوقت عند مجال هالنوع من الناس عند مجال يصعد وينزل، يقول هالمرة إذا ما ربحنا المرة الجاية يمكن أن نربح، إذا ما ربحنا الحد الأقصى نربح الحد الأدنى، ولأنه متعود على أن السوق هي هكذا. هذا حديث الخير، حديث المال، غير المحارف اللي ما عنده تعود على السوق ما يشتغل بهالشكل، يريد من كل واحد يقص منه أقصى ما يستطيع. أنت ليش تروح ويا هذا تتعامل؟ يكره لذلك أن يعامل مثل هذا الشخص. آخر مسألة سئلنا عنها في وقت سابق وقد يكون الوقت مناسبا للحديث فيها، وهي معاملة من المعاملات الآن الشائعة والموجودة، أن الشخص يجي يقول لك أعطيني 100,000 مثلا ريال أو 100,000 دولار أو غير ذلك، وأنا أعطيك كل شهر مثلا 1,000 فيها وأنت ما عليك، وبعدين هم أرجع إليك فلوسك مضمونة. أنت 100,000 بدل ما تخليها في البنك ولا تربح فيها شيئا أعطيني وياها آخر المدة، ولنفترض بعد سنة أرجع لك كامل المبلغ 100,000 وفوق هذا كل شهر أعطيك 1,000 ريال. وهذا قسم من الناس يروحون وراء يقول خوش شيء، بدل ما أنا أعطل فلوسي وأقعدها في البنك من دوني فائدة، ومشكلة البنك إذا خليتها كوديعة فيها بعض المشاكل الشرعية أعطيها إلى هذا ويضمنها إلى آخر السنة يعطيني نفس المبلغ، وخلال الأشهر أيضا كل شهر يعطيني 1,000، يعني 12,000 ريال أنا رابح فيها. هذا النمط من المعاملة بهذه الطريقة غير جائزة شرعا. نعم، لأنها تنتهي في الواقع إلى الربا، كأنك أنت أقرضت 100,000 راح يرجعها إليك آخر شيء، ويرجع لك فوقها أيضا على أقساط 12,000، وهذا من أوضح أنحاء الربا القرضي. هذا مثل ما إذا تعطي واحد 100,000 ورجعها إليك 112,000 آخر السنة أو على أقساط، فهو غير جائز بهذه الطريقة. نعم، يمكن تصحيح هذه المعاملة بطريقة المضاربة. المضاربة عقد شرعي صحيح لا مشكلة فيه، بأن تعطي لنفترض هذا الشخص هذا المبلغ وتتفقان على أن يعمل به، هو تاجر يتاجر فيه، يعمل فيه يشغل، غير ذلك في مقابل ذلك يعطيك جزءا ونسبة من الربح، مو محددة أولا كل شهر 1000 ريال. ليش؟ لأنه من المحتمل أنه في الشهر الأول ما يصير ربح، يصير شنو؟ خسارة أو لا يأتي ربح. وإنما تتعاملان على أساس أن يعطيك نسبة من الربح. لنفترض هذه 100,000 هو يقدر يشتغل فيها ويربح فيها مثلا 100 أخرى فرضا، وإن كان هذا عادة في السوق ما يصير. إذا شفت واحد قال لك أنا أرجع لك 200,000 خلي يدق في بالك أن هذا يشتغل مخدرات. زين؟ فعلا ها، يعني الأسواق الاعتيادية إذا جابت إليك من رأس مالك 30-40% هذا يعتبر شيء فوق الفوق، وإلا إذا كانت أكثر من هالمقادير فأنت خلي في بالك هذا الرجال ما يشتغل سيدة. زين؟ واسألوا أهل السوق في ذلك. ليش أنت تشوف البنوك مثلا، البنوك عادة تعطي على الوديعة كلش لو صعدت 7-8%، يعني إذا صعدت. زين؟ ليش؟ هذول مو أذكى من هذا وذاك، شغلهم في السوق، بس يدروا أن هذه الأموال ما تجيب ضعف إلا أن تكون في أمور غير طبيعية، ما تجيب 70-80%، بل حتى 60-50%، جدا نادر. زين؟ طبيعة السوق هكذا. واسألوا كما قلت لكم. فإذا لا شفت الرجل هو مستقيم وقال لك أنه ما يخالف، أنا الربح اللي أربحه يصير بيننا بالنص، 50% من الأرباح إليك و50% من الأرباح إلي، أنا باعتباري أعمل وأشتغل وأروح وأجيب، فإلي 50% من الربح الشهر الأول الشهر الثاني كل 6 أشهر. لنفترض نتحاسب 6 أشهر، صار ربحنا على سبيل المثال من 100,000 مثلا 30,000 إذا صار. وفي هذه الحالة تقسم بعد استثناء ما صرف على هذه التجارة، يقسم الربح الباقي على قسمين، على 3 أقسام، على 4، حسب الاتفاق بينكما. فإذا ذاك تلك المعاملة اللي يقول لك أنا أجيب لك كل شهر 1000 ريال، 500 ريال، أكثر أقل، لا تزيد ولا تنقص، وأرجع لك المبلغ في آخره، هذا غير جائز، لأنه ينتهي إلى معاملة ربوية. يمكن تصحيح هذا الأمر بطريقة المضاربة، تعطي إلى نفس 100,000 وتقول أنه أنا أخذ من عندك من الربح مثلا نصف الربح، ثلث الربح، أكثر أقل، هذا ما في مانع، بنسبة مئوية لا بمقدار معين على ما هو المشهور عند العلماء، كما أنه ليس فيه ضمان الخسارة. والله إحنا خسرنا، مو بس ما ربحنا، خسرنا. زين؟ في هذه الحالة لا يضمن إلا بشيء آخر، وهو أن يقول لك وأنا أتعهد بهبتك مبلغ من المال لو خسرنا. هذا غير ذاك أنه فلوسك مضمونة 100,000 ترجع إليك، و1000 ريال أو 500 ريال في كل شهر هم إليك، هذه معاملة غير مشروعة، يمكن تصحيحها بقضية المضاربة بالنحو الذي قلناه. وللحديث تتمة تأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.